بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التنبيه الرابع من تنبيهات القاطع أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي أم لا؟ وينبغي التقديم لهذا التنبيه بمقدمات. المقدمة الأولى: ما هو سر إفراد البحث حول العلم الإجمالي كتنبيه خاص ضمن تنبيهات مسألة القاطع؟ والجواب عن ذلك هو أن العلم الإجمالي فرد خفي من أفراد العلم، فرد خفي من أفراد القاطع، بحيث أن الأحكام المترتبة على القاطع كالتنجيز مثلاً والكشف ووجوب المتابعة وما شاكل ذلك لا يشك في ترتبها على العلم التفصيلي، إلا أنه يشك في ترتبها على العلم الإجمالي. وهذا يعني أن العلم الإجمالي فرد خفي للقاطع، فرد خفي للعلم، وبما أنه فرد خفي إذن لا يجزم باندراجه ضمن المباحث المتقدمة، ولكونه لا يجزم باندراجه ضمن المباحث المتقدمة لذلك لزم التنبيه على اندراجه في تنبيه مستقل. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى أو بالأمر الأول. المقدمة الثانية هي أن الوصف بالإجمال والتفصيل تارة يكون وصفا للمعلوم، وإذا كان وصفا للمعلوم فإنه يكون وصفا له بحاله، بحال الموصوف، هو وصف بحال الموصوف، أي أن نفس الموصوف وهو المعلوم قد يكون مجملا تارة وقد يكون ماذا؟ مفصلا تارة أخرى، وتارة يطلق هذان الوصفان على العلم لا على المعلوم، وإذا أطلقا على العلم فإن ذلك يكون من باب وصف الشيء بحال متعلقه وليس من باب وصف الشيء بحال الموصوف. لماذا يكون ذلك من باب وصف الشيء بحال متعلقه؟ لأن العلم بما هو أمر بسيط وحداني، إما أن يكون موجودا أو غير موجود. فعندما نعرف العلم مثلا بأنه الصورة الحاصلة في الذهن، أو أنه حصول الصورة في الذهن على اختلاف المباني عندهم، إذا عرفنا العلم بأنه الصورة الحاصلة في الذهن، فالصورة الحاصلة في الذهن لا إجمال فيها ولا تفصيل، إما هي حاصلة أو غير حاصلة. نفس الصورة بما هي صورة، إما أن تكون حاضرة أو أن لا تكون حاضرة، ولا إجمال فيها ولا تفصيل. إنما الإجمال والتفصيل يطرأان على الصورة بلحاظ متعلقها. كيف بلحاظ متعلقها؟ إذ أن متعلق الصورة وهو المعلوم إما أن يكون معينا، فحينئذ إما أن يكون معينا والصورة منطبقة عليه ولا تقبل الانطباق على غيره، فيعبر حينئذ عن الصورة بأنها علم تفصيلي باعتبار أن متعلقها معين وهي لا تقبل الانطباق على غيره. وتارة أخرى يكون متعلقها غير معين، فهي تقبل الانطباق على أكثر من فرد، على أكثر من معلوم. وإذا كانت تنطبق الصورة على أكثر من فرد ولا معين لانطباقها على فرد معين، يعبر عن الصورة حينئذ بالعلم الإجمالي، فهي علم إجمالي بلحاظ أن ما تنطبق عليه ماذا؟ غير معين. وبعبارة أخرى، في موارد العلم الإجمالي، دققوا جيدا، في موارد العلم الإجمالي عندما نقول نعلم إجمالا مثلا بنجاسة أحد الإناءين، نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فهنا عندنا صورة في الذهن وهي نجاسة أحدهما، نجاسة أحد الإناءين. هذه الصورة مفصلة لا خفاء فيها، لا إجمال فيها، نفس الصورة الذهنية وهي نجاسة أحد الإناءين لا إجمال فيها ولا شائبة تشوبها، بل مفهوم واضح وصورة بسيطة معلومة. غاية ما هنالك أن هذه الصورة هل هي تنطبق على الإناء الأيمن أم تنطبق على الإناء الأيسر؟ نظرا لأن متعلق الصورة مردد غير معين، لذلك وصفت الصورة ماذا؟ بالإجمال. وإلا فإن نفس الصورة وهي مفهوم أحد الإناءين أو مفهوم نجاسة أحد الإناءين، هذه الصورة بسيطة لا خفاء فيها، لا إجمال فيها، لا شائبة تشوبها. فإذن وصف العلم بالإجمال تارة، وقبل أن أقول هذا أقول أي فرق بين صورة نجاسة الإناء وبين صورة نجاسة أحد الإناءين؟ لا فرق بينهما، كصورتين ذهنيتين لا فرق بينهما. نجاسة الإناء صورة ذهنية بسيطة واحدة، نجاسة أحد الإناءين أيضا ماذا؟ صورة ذهنية بسيطة واحدة، فمن حيث الصورة لا فرق بينهما، إنما الفرق يأتي من أين؟ نجاسة الإناء صورة لها متعلق معين، بينما نجاسة أحد الإناءين صورة لها متعلق غير معين. فمن هنا يوصف العلم بالإجمال والتفصيل، يعني توصف الصورة الذهنية بالإجمال والتفصيل، وإلا فإن نفس الصورة لا إجمال فيها ولا تفصيل. ولذلك فإن وصف العلم بالإجمال والتفصيل يكون من باب وصف الشيء بحال ماذا؟ بحال متعلقه. فإن المتعلق إن كان حاله التردد وصفت الصورة بالإجمال، وإن كان حاله التعين وصفت الصورة ماذا؟ بالتفصيل. فإذا التفصيل والإجمال إن كانا وصفين للمعلوم للمتعلق فهما وصفان له بحال الموصوف لا بحال متعلقه، وإن كانا وصفين للصورة فهما وصفان لها ماذا؟ بحال متعلق لا بحال الموصوف، إذ أن نفس الموصوف وهو الصورة لا إجمال له ماذا ولا تفصيل، فوصفها وصف بحال متعلقها. نظير زيد قائم أبوه، فزيد ليس بقائم ولكن وصفه بأنه قائم ليس بحال نفس الموصوف وإنما هو بحال متعلقه وهو الآب. هذا ما يرتبط بالمقدمة الثانية. طبعا على ضوء هذه المقدمة يتضح لماذا أن الأصوليين كشيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية تارة يعبر في هذا البحث بالمعلوم بالإجمال وتارة وبالمعلوم بالتفصيل، وأخرى يعبر بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ فإنه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حال الموصوف تارة وبلحاظ حال المتعلق تارة أخرى. معلوم شيخنا؟ إجمال في المعلوم؟ نعم، الإجمال في المعلوم عندما يكون المعلوم مرددا غير متعين. أي هو المتعلق هو المعلوم.
شنو الفرق ما بين المعلوم بالإجمال وبين الصورة المجملة؟
لا فرق بينهما إلا من ناحية أن الصورة نفسها لا إجمال فيها، هي نفس الصورة، مفهوم أحد الإناءين النجسين هذه الصورة في الذهن لا إجمال فيها كصورة، إذا جردت الصورة عن المتعلق هي نفس الصورة مفهوم أحد الإناءين لا إجمال فيه. نعم أحسنتم. وأما المقدمة الثالثة فهي الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، ومن خلال ما ذكرناه يكون هذا الفرق قد اتضح إجمالا، ولكننا نريد في هذه المقدمة أن نوضحه تفصيلا. فنقول بأن الفرق بين العلمين يعود إلى أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو أن العلم التفصيلي مشتمل على العلم بالخصوصيات، بينما العلم الإجمالي مجرد عن العلم بالخصوصيات. فعندما يعلم الإنسان مثلا بأن صلاة الظهر من يوم الجمعة هي الواجبة، يختلف ذلك عما لو كان علمه بأن صلاة واجبة يوم الجمعة إما هي الجمعة وإما هي الظهر، وذلك من ناحية أن العلم الثاني علم مجرد عن الخصوصيات، فهو علم بوجوب صلاة، أما أن هذه الصلاة أما أن هذا العلم علم بالصلاة مع خصوصية الظهرية فلا، وعلم بالصلاة مع خصوصية الجمعية فلا، هو علم مجرد عن العلم بالخصوصيات، بينما العلم التفصيلي علم مشتمل على العلم بالخصوصية، فهو علم بأن الصلاة واجبة في يوم الجمعة، وبأن خصوصية هذه الصلاة هي ماذا؟ هي الظهرية مثلا. هذا فرق. الوجه الثاني من وجوه الفرق بينهما هو أن ما أن متعلق العلم التفصيلي معين، بينما متعلق العلم الإجمالي مردد غير معين، كما اتضح ذلك من خلال ما بينا. والوجه الثالث من وجوه الفرق بينهما أن العلم التفصيلي لا يجتمع مع الشك في الخصوصيات، بينما العلم الإجمالي يجتمع مع الشك في الخصوصيات، وسر ذلك هو ماذا؟ وسر ذلك هو أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، بينما العلم التفصيلي يتعلق ماذا؟ بالمصداق، يتعلق بالفرد. فلأن العلم التفصيلي يتعلق بالفرد، لذلك لا يجتمع مع الشك في الخصوصيات، وإلا لم يكن علما ماذا؟ بالفرد. بينما العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وهو مفهوم أحدهما مثلا أو مفهوم أحدها. العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، ولكن بما أن الجامع قابل للانطباق على الفرد الأول والفرد الثاني والفرد الثالث، ولم يحرز انطباقه على أيها، فهو يجتمع مع الشك ماذا؟ في الخصوصيات، يجتمع مع الشك في الخصوصيات. صار معلوما؟ ولا يقال كيف يكون علما مع اجتماعه مع الشك، والحال أن العلم لا شك معه، فكيف يقال هو علم يجتمع مع الشك؟ بل يقال بأنه علم مجتمع مع الشك، لأن متعلق هذا العلم هو ماذا؟ هو الجامع. ولأنه متعلق بالجامع وتعلقه بالجامع لا شك فيه، لذلك يعبر عنه بأنه ماذا؟ علم. ولكن بلحاظ الإجمال في الانطباق على الأفراد يقال بأن هذا العلم مجتمع مع الشك في الخصوصيات. بهذه الوجوه الثلاثة يفرقون بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. المقدمة الرابعة هي فهرسة مطالب هذا التنبيه. لا يخفى أن المركز الأساس لهذا البحث، لهذا التنبيه، هو أن العلم الإجمالي هل هو معتبر كالعلم التفصيلي أم لا؟ فالمركز هو الاعتبار، أنه معتبر كالعلم التفصيلي أم لا؟ وأبحاث هذا المركز تدور حول محورين. المحور الأول هو أن العلم الإجمالي هل هو في الاعتبار كالعلم التفصيلي من ناحية إثبات التكليف، بمعنى هل أن التكليف يتنجز به كما يتنجز بالعلم التفصيلي أم لا؟ فلو علم المكلف بأن صلاة في يوم الجمعة واجبة، ولكن لم يعلم هل هي الظهر أم الجمعة، فهل علمه هذا ينجز التكليف عليه كما لو علم بأن صلاة الجمعة بخصوصها أو الظهر بخصوصها هي الواجبة أم لا؟ فإذن المحور الأول يدور حول إثبات التكليف، أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في ماذا؟ في اعتبار في إثبات التكليف. ثم بعد ذلك نقول إذا بنينا على أنه منجز كالعلم التفصيلي فنقول هل هو علة تامة للتنجيز فلا يمكن الترخيص في أطرافه؟ هذا احتمال. أم أنه مقتضى للتنجيز وليس علة تامة فيجوز الترخيص في أطرافه؟ هذا احتمال ثاني. أم أنه علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ومقتضى للتنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية؟ فنقول بالتفصيل هذا احتمال، وكل واحد من هذه الاحتمالات به قائل، إلا أن الذي يجدر التنبيه عليه هاهنا هو أمران. الأمر الأول أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد بحث في هذا التنبيه حول اعتبار العلم الإجمالي من ناحية إثبات التكليف بمستوى منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، وأرجأ البحث حول منجزيته بالنسبة إلى مستوى الموافقة القطعية إلى مباحث البراءة والاشتغال. فما هي النكتة في ذلك؟ عندما نبحث موافقة القطعية، عندما نبحث حول منجزية العلم الإجمالي تارة نبحث حول منجزيته بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فمتى تتحقق المخالفة القطعية؟ إن كان المعلوم بالإجمال واجباً فالمخالفة القطعية تتحقق بترك جميع أفراده، وإن كان المعلوم بالإجمال محرما فالمخالفة القطعية تتحقق بارتكاب جميع أفراده. فنسأل أن العلم الإجمالي هل ينجز كالعلم التفصيلي بمستوى المخالفة القطعية؟ بمعنى ماذا؟ متى ما تحقق عندنا علم إجمالي بوجوب صلاة فإنه ينجز علينا بمقدار أنه لا يجوز ترك ماذا؟ جميع الأفراد. وإذا كان محرما كنجاسة أحد الإناءين ينجز علينا بمقدار تحريم ارتكاب جميع الأفراد فقط، أو أنه ينجز أكثر من ذلك وهو تنجيز بمستوى الموافقة القطعية، وذلك بتحقيق جميع الأفراد فيما لو كان المعلوم بالإجمال واجبا، وبترك جميع الأفراد فيما لو كان المعلوم بالإجمال محرما. الذي نبحث عنه هاهنا هو منجزية العلم الإجمالي بمستوى حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأننا هاهنا بصدد بيان أن العلم الإجمالي منجز في الجملة كما ينجز العلم التفصيلي أو لا، فقط بصدد بيان أن العلم الإجمالي معتبر كطريق أو ليس كمعتبر، له طريقية كالعلم التفصيلي أو لا طريقية له كالعلم التفصيلي، فيكفينا إثبات أنه منجز بمستوى حرمة المخالفة القطعية. فإننا إذا أثبتنا هذا المقدار ثبت عندنا أن العلم الإجمالي طريق كما هو العلم التفصيلي. ولكن تنجيزه على مستوى الموافقة القطعية فتحقيقه ليس في المقام، بل هو موكول إلى مباحث البراءة والاشتغال. لماذا؟ لأننا إذا بنينا على أصالة الاشتغال فلا بد أن نقول بوجوب الموافقة القطعية، بينما إذا بنينا على أصالة البراءة فلا يلزمنا القول بوجوب الموافقة القطعية، إذ يشك في الزائد والبراءة جارية عنه على كلام يتضح في محله. فإذن الشيخ الأعظم إنما خصص البحث هاهنا بمسألة منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية باعتبار أن هذا هو ما نحتاج إليه في مباحث القطع. الأمر الثاني هو أن الشيخ الأعظم قد عبر عن حرمة المخالفة القطعية بالمرتبة الأولى، وعبر عن وجوب الموافقة القطعية بالمرتبة الثانية، وهذا التعبير دقيق من الشيخ قدس الله نفسه. لما؟ لأنه بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية تقدم وتأخر رتبي، بحيث أن المرتبة اللاحقة لا تصل إليها النوبة إلا بعد تمامية المرتبة السابقة، إذ أننا إذا لم نبني على أن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي بمستوى حرمة المخالفة القطعية، بل تجوز مخالفته القطعية، فلا يبقى موضوع للبحث حول أنه ينجز لوجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز. إذا كان بمستوى حرمة المخالفة القطعية لا ينجز، فعدم تنجيزه بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ماذا؟ بالأولوية القطعية. ولكن إذا بنينا على منجزيته بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى منجزيته بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. فنقول بأن منجزيته هل هي بهذه الحدود الضيقة وهي حرمة المخالفة القطعية، أم أن منجزيته بحدود أوسع وهي وجوب الموافقة القطعية. فإذا بينهما ماذا؟ ترتب. ولذلك عبر عنهما تعبيرا دقيقا فقال حرمة المخالفة القطعية مرتبة أولى ووجوب الموافقة القطعية مرتبة ثانية. إذن المحور الأول الذي تدور عليه هذه الأبحاث هو أن وجوب أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي في إثبات التكليف وتنجيزه بمستوى حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ ولكن هذا المحور سيبحثه الشيخ بعد المحور الثاني. المحور الثاني ما هو؟ هو أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي في مسقطية التكليف أم لا؟ بمعنى أن المكلف إذا علم بالامتثال علما إجماليا لا تفصيليا فهل يجزئه ذلك ويكون علمه الإجمالي مسقطا للتكليف أم لا؟ وكما هو معلوم عندكم فإن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. فنسأل أن البراءة اليقينية لو حصلت بنحو اليقين الإجمالي لا بنحو اليقين التفصيلي، فهل حينئذ يسقط الاشتغال اشتغال الذمة بالتكليف أم لا؟ هذا هو المحور الثاني، ولكن الشيخ ماذا؟ قدمه على المحور الأول بحثا. لماذا؟ أولا لأن البحث حول المحور الثاني هو بحث مختصر، بينما البحث حول المحور الأول بحث مطول. وثانيا وهذا هو المهم، لأن البحث حول المحور الثاني بحث استطرادي، إذ أنه بحث حول عمل المكلف، أن المكلف إذا حقق العمل ولكن بنحو يحصل له علم إجمالي بالامتثال، فهل أن تحقيقه للعمل بهذه الصورة يسقط التكليف أو لا، يجوز أو لا يجوز؟ هذا البحث أليق بعلم الفقه، فالبحث عنه في علم الأصول إنما هو بحث استطرادي، ولذلك تعرض له الشيخ مختصرا وذكره أولا ثم شرع في البحث الأساسي. ومحصل الكلام في هذا المحور، المحور الثاني، يدور حول ثلاث مسائل. المسألة الأولى: كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التوصليات. فلديه مثلا ماءان، أحد الماءين مضاف والماء الآخر مطلق، ولا ويستطيع مثلا أو لا يستطيع أن يعلم أن أي الإناءين هو ماذا؟ هو المضاف، وأي الإناءين هو المطلق. إلا أنه عوض أن يستعلم قال: فلأطهر الثوب فيهما معا، فلأطهر الثوب فيهما معا. فإن طهره في المضاف أولا بقي على نجاسته، ولكنه بتطهيره في الإناء الثاني المطلق تحصل الطهارة، وإن طهره في المطلق أولا طهر، فلو طهره في الثاني لم يتنجس ولم يضره ذلك شيء. فكفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التوصليات، هذه مسألة. المسألة الثانية، كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التعبديات إذا استلزم التكرار، كمن شك في أن القبلة لأي الجهات الأربع وكان بإمكانه أن يستعلم، أو لم يكن، كما لو كان في فندق مثلا وما كان عليه إلا أن يرفع سماعة التليفون ويسأل من الاستعلام أين القبلة، إلا أنه قال فلأصلي إلى الجهات الأربع، فحينئذ هو بعد أن صلى إلى الجهات الأربع يحرز أنه صلى إجمالا، يحرز الامتثال إجمالا، لأن القبلة قطعا في إحدى الجهات الأربع وقد صلى إليها جميعا. فهل الامتثال الإجمالي يجزئ عن الامتثال التفصيلي في التعبديات إذا كان يستلزم التكرار أو لا؟ مسألة ثالثة، نفسها إذا لم يستلزم التكرار، كما لو شك في أن الصلاة واجبة مع القنوت أم لا، وواجبة مع الأذان والإقامة أم لا، وواجبة مع جلسة الاستراحة أم لا، فجاء بصلاة واحدة مشتملة على كل ذلك، فهنا هو لم يكرر الصلاة إلا أنه ماذا؟ جمع كل ما يحتمل دخله شطرا أو شرطا في الصلاة جاء به في تلك الصلاة، فحينئذ يحرز بعد الإتيان بالصلاة أنه ماذا؟ قد امتثل قطعا، ولكن امتثل لأنه ضمنها جلسة الاستراحة، أو هو الامتثال يتحقق حتى من غير جلسة الاستراحة لا يحرز ذلك، فهو امتثال ماذا؟ إجمالي، لكنه لا يستلزم التكرار. فهل هو جائز أم ليس بجائز؟ هذه المسائل الثلاث هي محط البحث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.